قلت فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض. الله. قلت أي الإمام النووي فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة، لأن الحديث طويل واضح وبيبين الفرق بين البكاء وبين عمل اللسان كما وردنا الأحاديث السابقة على مهمات من أصول الدين اللي هي إن لله ما أخذ، إن الله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، هو سبحانه وتعالى ملك كل شيء، وفروعه والآداب أي الدعاء، لأن الدعاء من الآداب، والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام أي يصبر على النوازل وعلى الهموم وعلى الأسقام وغير ذلك من الأعراض أي كل ما يعرض للإنسان من الابتلاءات والأخدار يصبر عليه. ومعنى إن لله تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم بل ما هو له سبحانه وتعالى، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية، الإشارة إلى حديث أم سليمة بنت ملحان. إن معنى إن لله ما تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ أي المولى عز وجل ما هو لكم، بل أخذ سبحانه وتعالى ما هو له عندكم في معنى العارية أي الوديعة أو الشيء المستعار. ومعنى له ما أعطى أي أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه. نعم خلاص، فالعبد وما ملكت يداه ملك لسيده ومولاه، بل هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا تجزعوا، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى، فمحال تأخره أو تقدمه عنه، فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم. قال ومعنى له ما أعطى أي أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، استعماركم فيها، فهنا إيه؟ استخلاف واستعمار وليس ملكا خلاص، بل هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا تجزعوا، فإن من قبضه أي الميت هذا قد انقضى أجله المسمى، ليس له نفس ولا رزق، انقضى الأنفاس حتى بتاعته انقضت، فمحال تأخره أو تقدمه، محال أن يتأخر أو يتقدم، فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم. وروينا في كتاب النسائي بإسناد حسن عن معاوية بن قرة ابن إياس عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه، فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، بنيه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدت أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. الله الحمد لله. فقال يا نبي الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي ولهو أحب إلي. قال فذلك لك ما شاء الله. ودي برضو أنا هقول لكم، أنا قلت دي. وروينا في كتاب النسائي بإسناد حسن عن معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه، بيلتمس واحد من الصحابة فوجدوا ما جاش ثلاثة أيام كما ورد في السنة، إذا ما أتاش المسجد ثلاثة أيام يسأل عليه ويذهب لزيارته، فسأل عنه، فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، ابنه اللي كان معاه بيجي، بني تصغير ابن، بنيه أي تصغير ابن، بنيه الذي رأيته هلك مات، يعني ابنه اللي كان بيجي معاه ده شفته أنت يا سيدي يا رسول الله مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لقى الأب ده، فسأله عن بنيه، سأله عن ابنه، فأخبره أنه هلك أي مات، فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، أن يفضل معك في عمرك كله لغاية لما أنت تموت قبله، ها، أو لا تأتي بابا غدا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك، إلا أحب أنك أنت تتمتع به بقية عمرك فتلقى أنت الأجل والموت قبل أن يلقاه فما تحزنش عليه، ولا أن هو يسبقك، ولا أن هو أنك لا تأتي يوم القيامة أي باب من أبواب الجنة إلا لقيته واقف منتظرك عليه، ها، إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. إذن دي بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما تبشر الناس في حالة الوفاة ويكون هذا الإنسان صالح، يعني ليس من عمله، ليس يظهر من أعماله الباطلة أو المحرمة شيء، فما تقول له إن شاء الله يسبقك للجنة، أهو الحديث بيقول له كده، أما يجي بقى يموت كمان دون الحنف تقول إن شاء الله ينتظرك على باب الجنة، دي مؤكدة بقى، لأن كل من مات دون الحنف دخل الجنة حتى أولاد الكفار خلاص. وفي رواية كنا نسمعها من مشايخنا بالإسناد، الشيخ المطيع يقول إيه، فينتظرون آباءهم على باب الجنة فيقول لهم الملائكة ادخلوا الجنة، فيقول لا نحن ها هنا حتى يأتي آباؤنا، ها احنا هنا منتظرين مش هنخش الجنة لغاية لما يأتي آباؤنا. فقال يا نبي، يبقى ايه، فقال يا فلان أيما كان أحب إليك أن أيما كان أحب إليك أن تمتع به، أي تتمتع به، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي بابا أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك، إيه الاختيار، واحد من الاثنين؟ قال يا نبي الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال فذلك لك، وهنا ذلك لك يعني دي خصوصية الرجل ده، أن الرسول هيتحقق يوم القيامة قطعا هذا الأمر لإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رحمهما الله تعالى أن الشافعي بلغه أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى مات له ابن، فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا، فبعث إليه الشافعي رحمه الله تعالى يا أخي عز نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر، فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك، ألهمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا. وكتب إليه من البسيط، أي الشعر البسيط وزن البسيط، إني معزيك لأني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. نأخذ القصة بتاعت الإمام الشافعي. وروى البيهقي في بإسناده في مناقب الشافعي، له كتاب مناقب الشافعي مجلدين رحمهما الله تعالى، أن الشافعي بلغه أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى الإمام المشهور من أئمة الحديث كبار العلماء أئمة الدنيا في الحفظ رحمه الله تعالى مات له ابن مات، فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا، يعني ما قدرش يصبر الصبر الجميل يعني، لكن طبعا ما خرجش عن المعتاد، هو مقصود ايه جزع بمعنى ايه، كان حزين حزن شديد لكن ما خرجش عن ايه، لقال لي كده يا ربي ولا بتاعه لعذب الله تعالى، انما ايه ان الحزن ظهر عليه بشدة، فبعث إليه الشافعي رضي رحمه الله تعالى: يا أخي عزي نفسك بما تعزي به غيرك، عزي نفسك ها بما تعزي به غيرك، يعني تعزى أنت في مصيبتك بما تعزي به غيرك، وانت عارف حديث النبي وانت من حفاظ، فقل إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، قل كده لنفسك، واذكر الأدعية التي ترد في العذاء، ها أن يحسن الله أجرك ويجزي لك الثواب، خلاص، واستقبل من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك. إذا أنت فعلت الشيء ده وجدت ناس ما عندهم جزع شديد، أنت بتستقبح ذلك، وأنت من العلماء والحفاظ، فاستقبح من فعلك والجزع الشديد ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أمض المصائب أي أشد المصائب وأبلغها ها فقد سرور وحرمان أجر. أنت كده بتضيع أجرك في عدم إيه يعني في جزعك الشديد على ابنك، خلاص، فتبقى من أعظم المصائب أنك إيه مش مصيبة عادية، ده أنت كمان ما خدتش أجر. فإن أمض المصائب أي من أعظم المصائب وأشدها وأعمقها فقد سرور وحرمان أجر. أنت دلوقتي أنت صوتك كده حزين ومحروم الأجر لأنك إيه تجزع جزعا شديدا على ميتك. فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر بالجزع الشديد؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك، خذ حظك إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك، خذ حظك من دينك وتقواك لله تعالى، ها، وإذا قرب منك بتلك المصيبة أنك أنت تفوض أمرك لله وتتقي الله وتسير فيها كسير الصالحين والعلماء قبل أن تطلبه وقد نأى عنك، قبل أن تطلبه وقد نأى عنك، يشير لحديث هنا إيه إن الصبر عند الصدمة الأولى، فاستعن بالصبر على طول، واضح؟ فالعبارة دي إيه، فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك، إن الصبر عند الصدمة الأولى، لو ما صبرتش عند الصدمة الأولى فقدت الوزر، خلاص، لو صبرت خدت الأجر. طب ما ممكن يأتي الصبر بعد الصدمة الأولى، ده الرسول قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، بمعنى أي الصبر الكامل التام، ولا إلا ما سوى ذلك لا يكون صبرا، ماشي، أو يكون صبر مشوب بنوع من إيه من الجزع أو المخالفة الشرعية. فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك، ألهمك الله عند المصائب صبرا، دعا له الإمام الشافعي أن يلهمه المولى عز وجل عند المصائب صبرا، وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا، وجعل لنا حقق لنا وأورثنا بالصبر أجرا، وأحرز لنا أي جلب لنا حفظ لنا، الحرز ما يحفظ فيه الشيء، أي ندخر عند الله تعالى بهذا الأجر بهذا الصبر أجرا، وكتب إليه من البسيط أي من نوع بحور الشعر البسيط: إني معزيك لا أني على ثقة، أنا مش على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، سنة الدين نحن نعزي بعض. يبقى هنا شوف الإمام الشافعي ممكن يكون بيعزيه كده وخلاص، لا ده مستحضر النية، دي سنة دين الله، سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحضار النية ده بصفة دائمة تدل على الولاية والسلوك والتربية، بل على كمال الولاية. ممكن بيعزيه عشان خايف إن هو يزعل منه إذا ما عزهوش، أو بيعزيه زي ما كل الناس بتعزي باعتبار أن اقتداء بالناس، لكن ده مستحضر إيه سنة الدين، ولكن سنة الدين. فما المعزى اللي هو حضرتك باق بعد ميته، المعزى مش هيبقى، فما المعزى باق بعد ميته، ولا المعزي اللي هو نفس الإمام الشافعي ولو عاش إلى حين، ولا المعزي أيضا باق بعد ميته، ها، ولا المعزى باق يعني ولو عاش إلى حين، مهما يعيشوا فإيه مش هيبقون وإنما يلقون الموت. وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: أما بعد، فإن الولد على والده ما عاش حزن أو حزن وفتنة، فإذا قدمه فصلاة ورحمة، فلا تجزع على ما فتك من حزنه وفتنته، ولا تضيع ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته. وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: أما بعد، فإن الولد على ولده ما عاش حزن أو حزن، بمعنى بس الحزن شدة الحزن ان هو عايز مصلحة الواد ويقعد يدور ومشغول بيه وعنده هموم بتاعة الولد فهو منشغل بيه خلاص. وفتنة بيفتنوا في دينه لانه هيبتدي ينشغل بيه ويؤثر في تقواه وورعه وقد يطلب منه الحرام فيفعل الحرام من اجل انه فتنة. انما اموالكم واولادكم فتنة هكذا قال الله. فده الحقيقة. كنا بنقرأ في كنت بقرأ امبارح في كتاب قيم جدا فعرض موضوع فتنة الابن ده. الكتاب هو ايه؟ النور الخالد، ها، مفخرة البشرية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ فتح الله كولين رضي الله عنه. فكان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في تربية النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بأولاده وان هذه معجزة وان هذه من علامات النبوة، انه كان يربيهم التربية العالية التي لا تدرك إلا أن يكونوا في المقام الذي حدده الله تعالى لهم. يعني معنى كلام أنا بختصره، فحدد للسيدة فاطمة أن تكون سيدة نساء أهل الجنة، أنا أختصر الكتاب بس بجيب من عنده، وحدد للحسن والحسين أنهما سيدة شباب أهل الجنة، وحدد لسيدنا الحسين في رواية أنه سيد الشهداء خلاص. فهو كان يربيهم حتى ينالوا تلك المرتبة. فمرة رأى في يد السيدة فاطمة سلسلة من ذهب، فقال أتريدين أن تسلسلي بسلسلة من النار؟ وسكت وانصرف وخرج من البيت. شوف التربية العالية بقى اللي هي عايز يربيها ليها. طبعا لبس الذهب مش حرام، ده هي السلسلة الوحيدة اللي كانت عند السيدة فاطمة تملكها، فما لقاها الرسول صلى الله عليه وسلم معها سلسلة واحدة تتجمل بها لسيدنا الإمام علي، قال أتريدين أن تسلسلي بسلسلة من النار؟ وإيه لم يجلس وانصرف، راحت باعتها في السوق واشترت بثمنها عبدا واعتقتها. تربية معينة عالية خلاص. لما رأى التمرة في يد الحسين لم سيدنا الحسن قال كاخن كاخن، ألم تعلم أن نحن أهل بيت لا نأكل الصدقة أو الصدقة علينا حرام؟ فده إيه التربية مش بقى بإيه بالعطف الزيادة على الولد والخروج عن قطر عن حد الاعتياد والوقوع في الحرام بسببه، لا ده كان بيعمل العكس عشان يرقيهم عليه الصلاة والسلام خلاص. فقال كاخن كاخن هذه ألا تعلم أن، وكان الحسن إيه يمكن صغير خالص بيزحف ولا حاجة، لقى تمرة فأخذها خلاص، رغم كده قال له كاخن كاخن وأخذ منه التمرة وقال ألا تعلم أن لا نأكل صدقة. فدي تربية عالية حاجة تانية خالص خلاص. أما بعد، فإن الولد على والده ما عاش حزن أو حزن بمعنى واحد، وقلنا الحزن أشد الحزن. وفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإذا فاتقوا الله ما استطعتم، اتقي ما استطعت، ما تجعلش نفسك تقع في الحرام من أجل ولدك أو تحابيه على الآخرين، أو هو يكون غلطان وضرب ابن الجيران فأنت إيه تجعله هو اللي ينتصر وهو اللي غلطان وهكذا. فإذا قدمه، أي قدمه بأنه مات قبله، فصلاة ورحمة، يكون الولد ده صلاة لي ورحمة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة خلاص. فإذا قدمه فصلاة ورحمة، فلا تجزع، أي لا يكون عندك شدة الحزن على ما فتك من حزنه، من حزنه حزنه وفتنته، ولا تضيع ما عوضك الله تعالى، ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته. عشان تنيل الصلاة والرحمة عليك إلك تجزع، فدول نتيجة عدم الجزع ينال الإيه الصلاة من الله تعالى والرحمة. وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سلم وعزاه بابنه: أسرك وهو بلية وفتنة، وأحزنك وهو صلوات ورحمة. نعم، إبراهيم بن سلم عندي في النسخة بتاعت دار المنهاج ابن سلم، ها أي حاجة الإيمان في نسخ تانية فيها إيه غير الإيمان؟ سالم ماشي، عايزة تحقيق بقى في بحد معاه الفتوحات الربانية بيقرأ من الفتوحات، حد معاه الفتوحات؟ ها تحت موجود سالم في الشرح، في الشرح، وبرضه ممكن يخطئوا في كذا نسخة من الفتوحات برضه نشوفهم كلهم، أو نرجع لاسم الراوي يعني جرح وتعديل. رجال كان من مناقب هائل الأخبار، كان من مناقب الشيخ سيدنا محمد، نعم أنا بتكلم على الفتح الفتوحات الربانية دلوقتي اللي النسخ المختلفة فيها إيه في الشرح. ماشي، كان أظن محمد بن واسع، شوف الإدراك وصلوا إيه. كان الإمام مالك يقول إذا نفسي استعلت علي ذهبت إلى محمد بن واسع فنظرت في وجهه فصرت أربعة أيام يعني إيه أكره نفسي وأبغض نفسي، ثلاثة أيام أبغض نفسي مجرد ما يبص في وجه إيه محمد بن واسع. فأظن أن محمد بن واسع هو صاحب هذه العبارة، يقول إيه لو مات لي ولد لعزاني فيه 10,000 نفس، ولو فتتني تكبيرة الإحرام ما عزاني فيها أحد. شوف مدى حرصه على العبادة، على عبادة الله تعالى وامتثاله لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للسنة المباركة. فيقول لو مات ابن لي لعزاني فيه 10,000 نفس، 10,000 واحد يجوا يعزوني فيه، ولو فاتتني تكبيرة الإحرام ما عزاني فيها أحد. ها إيه الأخبار؟ في الفتح في الفتوحات خلاص دي عايزة مراجعة في كتب الرجال. وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سلم وعزاه بابنه أسرك وهو بلية وفتنة، كان بيبسطك ويسرك وهو ليك فتنة وبلية وابتلاء، وأحزنك وهو صلوات ورحمة، وحزنت لما أصبح ليك صلاة ورحمة لأنه سبقك وينتظرك على باب الجنة. وعز رجل رجلا فقال عليك بتقوى الله والصبر فبه يأخذ المحتسب وإليه يرجع الجازع الجازع. وعز رجل رجلا فقال عليك بتقوى الله والصبر فلتصبر ولتحتسب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، فبه أي بالتقوى والصبر يؤخذ المحتسب، يأخذ المحتسب الذي يحتسب عند الله تعالى أي من الصبر يحتسب، أنا يا رب الألم دي أنا محتسبه، محتسب ابني عندك، محتسب الصبر وما إلى ذلك، وإليه يرجع الجازع، إن الجازع في الآخر ملوش علاج إلا أنه يحتسب ويصبر، الذي جزع في أول المصيبة ليس له علاج إلا أن يرجع إلى الإيه؟ إلى الاحتساب والصبر، فالصبر والاحتساب بينهما اشتراك في المعنى. وعز رجل رجلا فقال إن من كان لك في الآخرة أجرا خير ممن كان لك في الدنيا سرورا، حتى لو كان مش فتنة وكان سرور خلاص، كان تقي ورع الولد أو المصاب الميت ده كان إيه تقي ورع برضو إيه إنه لو كان سرورا وتقي ورع لكن هيكون لك إيه في الآخرة أجر خلاص. يبقى كل بلاء يكون له أجر إذا صبرت واحتسبت عند الله تعالى. وعز رجل رجلا فقال إن من كان لك في الآخرة أجرا، اللي هو إيه اللي هو الميت المصاب يعني، عز بمعنى التعزية في الميت والمصاب، خير ممن كان لك في الدنيا سرورا، اللي هيبقى ليك ثواب بيه وأجر في الآخرة خير من إيه ممن كان لك في الدنيا سرورا، لأن السرور بيزهر لكن الأجر في الآخرة ده يكون سبب دخول الجنة، يكون سبب نعيم دائم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دفن ابنا له وضحك، الله، وضحك عند قبره فقيل له أتضحك عند القبر؟ قال أردت أن أرغم الشيطان. وأنا قلت لكم أن في أحد من الأئمة الصالحين لما مات ابنه ضحك، الشبلي نعم، وغيره في واحد كمان في مش عارف القاضي عياض ولا الفضيل بن عياض، واحد من دول برضو.